مستمعين ومتابعين في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهذا البرنامج الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المميز، برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، الخبير والمستشار في الصحة النفسية والمستشار الأسري والزواجي، وكذلك أيضا الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا دكتور وائل، أهلا بحضرتك.
دكتور أحمد، كثير من الناس ربما يتخيل بأن المخاوف التي لديه هي حماية طبيعية له من مشاكل الحياة، من أخطارها، من الأمور التي ربما تستحق أن يقف الإنسان عندها وقفة جادة تحميه من المشاكل. ولكن عندما تتحول المخاوف إلى هلع يصيب الإنسان بنوبات ربما يقف عاجزا عن فهمها أولا ثم عن علاجها ثانيا، كيف نقدم لموضوع الهلع وأهميته بالنسبة للناس؟
أشكرك بداية على الموضوع اللي حضرتك مختاره، موضوع مهم جدا. البانيك أتاكس أو البانيك ديس أودر أو نوبات الهلع أو نوبات الفزع هو موضوع مهم جدا أكثر مما تتخيل لثلاث أسباب. الأول هو إن حضرتك بتتكلم عن موضوع يمس قطاع كبير جدا من الناس باختلاف أعمارهم وثقافتهم وجنسياتهم وديانتهم ومرجعيتهم. السبب الثاني هو إنه موضوع مبهم. الأشعة سليمة والتحاليل سليمة والفحوصات سليمة، ولكن الشخص بيموت مع كل نوبة. الأمر الثالث إنه موضوع مساء تفسيره، إما مس أو سحر أو حسد أو عمل.
نعم.
نقول كمان هو موضوع مهم جدا لثلاث أسباب. الأول أنه مش بيمس شريحة عمرية معينة، ده هتلاقيه في ناس كبيرة وناس في عمر المراهقة والبلوغ، هتلاقيه عند البنات والولاد، هتلاقيه عند الكبار والصغيرين، هتلاقيه عند اختلاف الجنسيات والثقافات والأعمار والديانات، فموضوع مهم جدا.
نعم.
السبب الثاني لأهميته أنه مبهم مش باين. فحوصاتك سليمة وأشعاعتك سليمة وتحاليلك سليمة إلا إنك عندك أعراض مميتة تدخلك الطوارئ، بتشرع عنك يعني.
الله يحفظك يا رب.
الأمر الثالث والأخطر إنه يساء تفسيره وكمان يساء التعامل معه. طالما الفحوصات سليمة يبقى ده سحر على طول،
عينه صابتني.
طالما الفحوصات سليمة يبقى ده جن. طالما الفحوصات سليمة يبقى ده حاجة منطقية وطبيعية.
عالم آخر،
عالم مفيش فيه رقم يقول الهيموجلوبين قد إيه ولا أشعة تقول لك الكسر فيه.
رائع دكتور. طبعا الإحصائيات العالمية لعل اللي عندنا شوية ممكن تكون قديمة، لكن الإحصائيات العالمية بتتكلم إنه من 2-3% من الأفراد أو من كل سكان العالم بيصابوا بنوبات الهلع بشكل مستمر، هم مرضى لهذا النوع من الأمراض. وإحنا بنتكلم لو على سكان دولة زي مصر مثلا، إحنا بنتكلم عن عدد يتجاوز 2-3 مليون إنسان عندهم هذا المرض. وعلى الإحصائيات العالمية كمان الدكتور بيتكلموا إنه 70% من سكان العالم بيمروا بنوبة هلع مرة واحدة في حياتهم على الأقل. إنسان بيصل لهذه الأعراض اللي حضرتك وصفتها اللي بتشبه موت حقيقي للإنسان مرة واحدة في حياته، دي مسألة مش سهلة إن الواحد يمر بيها في حياته، بتكون تجربة قاسية. دكتور حدثنا عن أول بداية دخول الهلع على الإنسان، إزاي يعرف أصلاً إنه عنده نوبة هلع؟
طيب مبدئياً الإحصائيات كنت أتمنى أنها تكون بهذه الأرقام، ولكن الـ ABA الأمريكان سايكولوجيكال أسوسيشن اللي أشرف بعضويتها من سنين طويلة قالت إن 8 من كل 10،
80%،
8 من كل 10 أشخاص مروا بنوبة هلع واحدة على الأقل في الحياة، وقالت إن من 3-4 من كل 10 جات لهم نوبات هلع متكررة.
يا الله.
الجمعية الدولية لعلاج الزواجي والإرشاد الأسري أقرت في دراسة حديثة سنة 24، وتكررت الدراسة تاني بعد كده، إن من 3-4 من الأزواج من كل 10 بيجي لهم نوبات هلع تأثر على علاقتهم الخاصة والزواجية بالطرف التاني.
احنا بنتكلم عن متوسط 35% دكتور، بين 3-4، يعني بنتكلم عن متوسط حسابي 35%.
ده شوف بقى المشكلة الأرض.
35% احنا بنتكلم عن تلت العدد، تلت الرجال، تلت الأفراد، هذا رقم كبير.
الأشخاص اللي بيبقى عندهم مشاكل في العلاقة الخاصة من المتزوجين وبيلجأوا لفحوصات كتير ما يعرفوش ان احد اهم اسبابها من 3-4 من كل 10، من 30-40%.
نعم. انا بتكلم عن متوسط رقم 35%
عندهم
تقريبا
مشكلات في العلاقة الزواجية الخاصة بسبب نوبات الهلع، وهم ما يعرفوش ان دي نوبة هلع. تقول لك ده كل ما بيحصل تقارب ما بيننا روحي بتسيب، روحي بتتسحب.
طب هل دكتور معلش خلينا بس في البداية نوضح للناس نوبة الهلع، لأنه كتير من الناس بيربطها بحادث مفاجئ خطير أو مرور حادث حزين مثلا أو حالة وفاة أو شيء معين ربما تصيب الإنسان بهذا الحدث. هل شرط أن الإنسان اللي يمر بنوبة الهلع على المرة الأولى في حياته أن يكون في الظروف دي عنده مشكلة أو خطر أو حزن؟
لا، ممكن تكون المشكلة دي حصلت له من فترة وتم اختزال آثارها وطلعت في شكل نوبة هلع. خلينا الأول نقول للناس يعني إيه بانيك أتاك. عارف لما يكون في عمارة بتنهار فجأة، شامم ريحة التراب، شايف الغبار.
دكتور أنا من جوه برتعش بجد، أنا والله بأمانة هذا الموضوع لما بحضرتك بتوصفه هو أبدأ أتخيل إنه في شيء بيسيطر على الإنسان داخليا لدرجة إنه بيفك من بعضه زي اللي هي العمارة بتنهار زي ما حضرتك بتوصف بالضبط. إنسان يعني إيه أنهار؟ حضرتك بتكلم عن وصف أعتقد إنه اللي قرأناه قريب جدا بالعكس حقيقي جدا للمسألة دي.
أنا هنا بوصف لك مش بخبرتي كمعالج، أنا بنقل لك اللي سمعته من حالاتي.
يا الله،
الكلمات اللي بقولها دي هي الكلمات اللي هم بيقولوها. عارف لما تكون عمارة بتنهار فجأة، شامم ريحة التراب، شايف بعينيك الغبار، ده إحساس اللي بيعاني من نوبة الهلع.
ما فيش قوة في العالم هتوقف هذا الانهيار
إلا معجزة. زلزلة، إحساس بإنه بيموت، روحه بتتسحب، أطرافه بتتجمد، بيعرق، بينهار، ضربات القلب بتعلى، غصة في الحلق، حاجة طبقة على الصدر، إحساس بإنه بيدوخ، في حاجة من ورا بتشده، حالة من الهزيان، عدم الثبات، بطنه بتسيب، يجيله نوبات من الإسهال، ممكن يجيله نوبات من القيء، أطرافه متجمدة، أطرافه متخشبة، عينيه متغربة، وشه شاحب، لونه مصفر، واحد بيموت فعلا، بيمر بنوبة وفاة فعلا. أقول لك ما هو أخطر، اللي بيموت بيحس بالأعراض دي مرة واحدة اللي هي السكرات.
نعم.
اللي بيعاني من نوبات الهلع بيحس بنفس السكرات في كل مرة تجيله فيها النوبة.
دكتور هل نقدر بشكل علمي ننقل لكل مستمع وكل متابع لنا الآن أن الأعراض اللي بيمر بيها هو أو حد عزيز عليه أو حد قريب منه مع النسب الكبيرة اللي حضرتك قلتها أنه يفسر الموضوع بنوبة هلع دون أن يذهب إلى الأسباب الأخرى الواهية زي مسألة السحر والمس والعين والحسد والأمور التي ليس لها علاقة بالعلم، ولا يقلق ويروح لطبيب قلب وطبيب سكر وطبيب أمراض أخرى بحيث أنه يفسر هذا بشكل واضح، لأنه في كتير من الناس بيمر بده والحد الآن مش عارف تفسيره. حضرتك قلته من شوية ده بيمس ناس كتير لكن مش عارف تفسره.
عارف مريض نوبات الهلع بيجي لنا إمتى؟ بعد ما يكون الملف بتاعه بقى قد كده.
لعدد المرات وعدد المشاكل؟
لا، عدد الزيارات
الأطباء
للأطباء المختلفين. يجي لك بفايل قد كده، يخش يقول لك نمرة واحد، أنا روحت لطبيب القلب وحكيت له ان انا بيجي لي نوبات، انا بموت، روحي بتتسحب
وقلبي بيوقف،
وعملت الايكو وعملت الرسم القلب وعملت 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 حتى الاشعه بالصبغه عملتها وطلعت سليم، وبعدين حولوني على مخ واعصاب، رحت لبتاع المخ والاعصاب فعمل لي الاشعه المقطعيه وعمل لي رسم المخ وعمل وطلع سليم، حط لك الفايل بتاع المخ والاعصاب، بعدين رحت لبتاع الانف والاذن وشاف ضغط الاذن وشاف الاتزان وشاف وشاف وشاف، وبعدين طلع سليم، وبعدين رحت لبتاع البطنه فيروح مطلع لك فحوصات البطن وعمل السونار وعمل كل الفحوصات الممكنة وطلع سليم، وبعدين في الآخر خالص بقى قالوا لي انت عندك سحر، رحت رايح للشيخ الفلان ده راح اداني كذا وكذا وكذا وقعد يرقيني،
وبعدين وجايب بقى فايل برضو
على طول. ها طبعا
اشتريت كذا،
وبعدين رحت رايح للقسيس الفلاني في الكنيسة الفلانية عمل لي كذا وكذا وكذا، وبعدين في الآخر جيت لك بقى
في الآخر.
خد بالك ان الأمر يبدو مضحك ولكنه مميت. عارف يعني ايه واحد
دكتور ده تفكير هزلي ان احنا مش عارفين انه في مشاكل معينه من البدايه بمجرد بس التفسير العلمي بالنسبه لها بيقول ان دي نوبه نفسيه انه يروح لمعالج نفسي بشكل مباشر.
دكتور وائل كل اللي على الشط عوام، وانت بره الموضوع مش هتقدر تحس ولا توصف اللي الشخص صاحب المعاناه هيحس
من خلال هذا البرنامج ومن خلال منصات سعادتك في كل مكان. هي رساله بنوجهها لكل مستمع كريم، لانه ممكن يكون مش هو اللي بيعاني من نوبه الهلع، انه ربما يكون شخص قريب منه.
مظبوط.
اب، ام، اخ، اخت، زوج، زوجه حواليك، انت فسر ده الاعراض اللي قالها الدكتور من شويه لكل مستمع لينا الان أو متابع لنا الآن لابد أن ينتبه للكلام ده يا جماعة. ضعوا احتمال نوبات الهلع في مقدمة الاحتمالات للنوبات اللي بتكلم عليها الدكتور، الأعراض اللي بتكلم عليها الدكتور.
أديك مثال.
تفضل سعد.
فضلك الله. جرب وانت تدخل المسجد وخصوصا في صلاة الجمعة أو في صلوات الجنائز.
نعم.
هتلاقي واحد سايب كل الصفوف واقف جنب الباب وساند إيده على الحيطة ومش عارف يتحرك وخايف يطلع بره.
ده كتير في مشاهد الحياة.
ده عنده نوبة الهلع. حد تاني يموت له عزيز، حد قريب منه ما يقدرش يروح يحضر جنازته. حد تالت لو حس بأن حد تعبان يلقط التعب منه، لو قرع عن أعراض يحس بيها في ساعتها، لو حد قال له أنه زوره واجعه زوره يوجعه في وقتها. يظل صاحب نوبات الهلع أسير طقوس ومواقف معينة ما يقدرش يتخلص منها. إحساسه بالعجز، أنه متخشب متجمد مش عارف يتحرك. ناس كتير هتشوفها على الطريق وخصوصا الطريق السريع، تقف بعربياتها فجأة وتركن على جنب ويمسك صدره ونفسه يضيق ويحمر وشه ويحس ان هو بيترعش.
ده لو عرف يقف على جنب اصلا يا دكتور. ده في ناس غالباً بتقف في منتصف الطريق.
ممكن
في ناس بتقف في منتصف الطريق.
ده يحصل امتى؟ لو داخل نفق او خارج من نفق، لو طالع كوبري عالي، وتزيد احاسيس نوبات الهلع في الانفاق. ما يقدرش. دخول النفق ده حاجة بالنسبة له مميتة.
وهل وجوده لوحده في وقت معين بيزود نوبات الهلع يا دكتور؟
بالضبط. غالبا أصحاب نوبات الهلع ما بيتحركوش لوحده، لازم يكون حد طالع معاه. أنا بتكلم هنا لو طالع على طريق سريع، لو بيتحرك في حي أو منطقة من وإلى سهل، لكن لو طالع على طريق سريع لازم يكون حد معاه. ولو مش راكب معاه نفس السيارة يطلب منه يمشي وراه.
بالضبط.
ليه؟ عشان لو جرى له حاجة يلحقه.
نوع من أنواع الأمان.
يحس دايما بنوبات الهلع دي غالبا بالليل. تبدا ضربات القلب تعلى، الروح تتسحب، الاطراف تتجمد، الشخص يتخشب، يجروا بيه على الطوارئ، الحقوا علقوا قيسوا افحصوا طلع سليم، يخرج ماشي على رجليه. وانس ان هو راح الطوارئ
جرعه الامان،
اطمئن ان الطوارئ جنبه موجوده، فحصوه قالوا له انت سليم، يهدى ويستكي. 24 ساعه، 48 ساعه، 72 ساعه، تتكرر نفس النوبه ويحس بنفس الاعراض. وخصوصا عد قريب، لو مات حد قريب او عي حد قريب او اتعرض لمشاكل كتير قريب او سمع عن امراض او وفيات او حوادث قريبه او نقل في مكان تاني غير مكانه او سافر لبلد تاني غير بلده أو انتقل من مكان إلى مكان. لذلك كتير من الناس تجينا نوبات البانيك في الحرم، في الحرم يطلع من الحرم يجري وهو بيعتمر أو بيحج،
اللي هو أولا نمكن لكم حرما آمنة، آمن مكان في العالم.
كلام ملوش علاقة، ملوش علاقة بالدين، ملوش علاقة بالتدين، ملوش علاقة بالعبادة، ملوش.
إنه في مكان لوحده
ملوش علاقة. جماعة سكرات الموت أقسم بالله يا جماعة، حسوا شوية بمريض الهلع. مهما وصف لك استحالة تعيش إحساسه. بيموت مع كل نوبة، بينهار مع كل موقف.
دكتور، ربما المستمع الكريم اللي ما شافش حالة قريبة منه أو لم يلاحظ الأعراض اللي حضرتك تكلمت عليها، ربما يتخيل بأنه نوبات الهلع هي نوب يعني مسألة خوف غير مبرر في ظروف معينة من أشياء معينة. ربما يعتبرها البعض جبن، ربما يعتبرها البعض شخصية مش قوية، ربما يعتبرها البعض يعني شخص، أنا أسف في الكلمة، أوفر، يعني شخص شوية بزيادة حساس من مواقف معينة. يعني نريد توضيح مسألة نوبات الهلع وميكانيزم تحقيقها أو حصولها داخل جسم المريض عشان نقدر نفسر أو نفهم إزاي بتحصل النوبة.
الحقيقة من أكثر الأمور اللي ممكن تزود ألم نوبات الهلع على من يعاني من النوبة هو عدم تعاطف المحيطين بيه، اتهامه أنه شخص ضعيف وأنه أوفر وانه ما فيش حاجه تستدعي كده وانه مبالغ قوي في الوصف. الحقيقه اتهام باطل وساذج، لان صعب جدا ان هو يعرف يشرح لك بالطريقه اللي تخليك تفهم هو بيقول ايه. الكارثه الكبيره ليست فقط في نوبات الهلع، ولكن فيما يترتب على تكرارها.
فيما يترتب على تكرارها من سلوك.
للاسف
نعم،
ان غالبيه من يعانوا من نوبات الهلع ما بيعرفوش يشرحوا اللي انا هقوله ده. لما انا بقوله له هو بيقول لي ايه ده على فكره، ده انا كده، بس هو ما بيعرفش يقوله. يعني هو يقول لك انه بيموت، يقول لك ان روحه بتتسحب، يقول لك ان اطرافه بتتجمد، يقول لك ان ضربات قلبه عاليه جدا جدا جدا، يقول لك ان بطنه متكركبه، يقول لك ان جاله اسهال مفاجئ، يقول لك انه جاله احساس انه هيغمى عليه، ما بيغمش عليه، هيغمى عليه، ها الحرف الهاء ده بقى بيخليه في حاله ايه، قلق طول الوقت. طب اذا ما تكررت نوبات الهلع دي يحصل ثلاث مشاكل. والله والله والله
صادق يا دكتور من غير إيه.
أنا مشفق تماما ومتعاطف جدا مع كل اللي بيمر بيها، ومن شدة ألمها ما عرفش أوصفها. عد وراي. المشكلة الأولى يجيله إحساس وهو وسط الناس إنه مش معاهم، يرى الجميع ولا يبصرهم، يسمع الجميع ولا ينصت إليهم، موجود معاهم بس بيختفي منهم، وهذه الاختفاءة بتكون من 30 ل 60 ثانية.
يا الله،
يختفي عن العالم كأنه أغمى عليه، كأنه راح منهم ورجع لهم تاني. اسمها إيه دي بقى؟ ديرالايزيشن. إيه الديرالايزيشن ده؟ اختلال الواقع. إزاي؟ لك والله ما عارف، أنا رحت عن الناس ورجعت تاني، كأني اختفيت وظهرت، أنا مش فاهم هو إيه اللي حصل. أنت متخيل؟
فاهم يا دكتور. هل هذا نشاط عصبي خاص بالمخ، أم هو نشاط هرموني، أم نشاط لأي وظيفة في أي جهاز داخل جسم المريض نقدر نقول أنه بيقوم بهذا الدور وبهذا الوظيفة؟
هقول لك الأسباب، بس خليني أقول لك الحاجة التانية الأخضر. فضلك الله. يحصل أمر تاني من تكرار نوبات الهلع، أن تلاقي الشخص لما يقوم من النوم عرفنا اختلال الواقع، في حاجة أخطر منه بقى اسمها اختلال الإنية.
الإنية؟
جاية من الأنا. اختلال الإنية اسمها depersonalization. ايه depersonalization دي؟ تشوف بقى المشكلة الأكبر، كارثة. يجي الشخص يصحى من النوم تلاقيه مش مجمع، هو النهاردة ايه؟ ده يوم دوام، يوم أجازة، طب أنا فين؟ أنا ليه؟ طب أنا ازاي؟ أنا جيت هنا امتى؟ ده اسمه ايه؟
هو ده مش طبيعي دكتور، بيحصل لأي إنسان بيقوم بشكل مفاجئ بقلة نوم أقل شوية.
اختلال الإنية. اختلال الإنية ده ممكن يجي لك مره كده لو عدد ساعات نومك قليله.
انا قصدت انه ده عادي بيحصل لنا احيانا،
لو انت مجهد شويه. لكن تخيل لو عشت يومك في حاله من الاختلال الانيه،
يا الله،
تشوف الاحساس انك في غربه عن ذاتك، انك منفصل عن نفسك.
نعم.
صعب، امر صعب جدا. مريض نوبات الهلع نفسه ما بيعرفش يوصفه من صعوبته. يعني هيجي يقول لك ايه لو انت قريبه، مثلا لو هو عندك في بيتك من اصحابك، هيجي يقول لك
دكتور
إيه؟
يوسف حكايه هيقول لك تغيب عن الواقع بالشكل ده، عدم ادراكه
كتير من الناس
والمكان والزمان. نعم.
لما اوصف لهم الاعراض دي يروح فجاه الاقيه قام وراح واخد بالحضن، هو ده اللي انت بتقوله ده فعلا، هو كده، بس مش عارف اقول ايه،
ما كنتش عارف اوصفه.
هو فعلا مش عارف يوصف. اسمها اختلال الانيه.
يعني أنا عايز بس أعلق على النقطة الأخيرة دكتور إذا سمحت لي، شيء صغير جدا، لأنه الفايل اللي جه مليان معاه الفترة اللي فاتت دي كلها، ده معناه أنه ما كانش عارف ينقل للناس الكلام بالطريقة دي، ولا حد من الأطباء اللي مر عليهم الخاص بالقلب والخاص بالأعصاب والخاص بأمراض البطن قادر يقول له الأعراض زي ما حضرتك قلتها له، فأنت حطيت إيدك على الجرح. هذه الكلمة هي 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 في محلها، حضرتك حطيت إيدك على الجرح اللي محدش عارف يوصل له.
بالزبط.
فهو قايم شايف حد أبصر اللي جواه، شاف المشكلة فين بالظبط، من حقه يعمل ده وأكتر. يعني
دور المعالج النفساني إنه يقول اللي ما تقلوش، إنه يوصف اللي عميله ما قدرش يوصفه عن نفسه.
يا الله،
ده دوره. وإن يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. يبقى نوبات الهلع إذا ما تكررت ظهر اختلال الواقع، يحس يقول لك إيه يا دكتور أنا مش هنا،
فصلت عن العالم شوية ورجعت، وبعدين فترة تانية
احفظهم. نعم. كويس قوي.
نعم.
أنا مش هنا. طب والتانية؟ أنا مش أنا. يقولك كده، أنا مش أنا يا دكتور، يقولك أنا مش قاعد معايا، أنا مش قاعد معايا،
أنا معرفش أنا فين،
أنا منفصل عني. التالتة أخطر منهم، أخطر. آه يا أنا هي السوماتيزيشن. يبقى الأولى هي الديراليزيشن اللي هي إيه؟ أنا مش هنا.
نعم.
والتانية الديبرسوناليزيشن اللي هي ايه؟ أنا مش أنا.
نعم.
والتالتة هيانا السوماتيزيشن. ايه هيانا دي؟ ايه اللي وجعك؟ كل وجعني دماغي وجعاني وداني بتصفر وزوري مقفول وصدري طابق عليا وبطني منفوخ وقولوني ملتهب ورجلي بتترعش وعضلاتي مش شايلاني. الله ايه يا عبد
كل ده
ايه اللي بيحصل ده؟
لوحة يقول هينا
اسمها كده
هينا كل يعني
سوماتيزيشن. ايه السوماتيزيشن دي؟ الاعراض تقعد تلف كده فيك، الاعراض تقعد تلف في الشخص كده، رجله تنمل تفك، ايده تنمل يفك، راسه تصدع يفك، قلبه يوجعه يفك، صدره يطبع عليه يفك، زوره يلتهب يفك، ودانه تصفر يفك، طنين في اذنه يفك، غيابه حاجه كده فوجي في عينيه. ايه ده؟ كل ما نمسك عرض يروح يمسك التاني يطلع الاولاني. ايه اللي بيحصل ده؟ دي اسمها ايه؟ سوماتيزيشن. اكاد اجزم ان مفيش حد من اللي انا سمعتهم بقلبي قبل وداني من مرضى نوبات الهلع عارف يوصف اللي انا بقوله لك ده، وكان راح لدكاترة نفسيين كتير بالمناسبة. يخش يقول له انا بحس ان انا هموت، ودكاترة القلب
ولا موجودة على الانترنت، حتى دكتور للناس اللي بتبحث في الانترنت على الامراض
يروح عامل ايه بقى؟ خد الدواء ده تبقى كويس، زود الطين بلة. ليه؟ ما عملش سايكو اديكيشن، ما عرفوش انت عندك ايه، ولا عرفوا جالك منين، ولا دربوا يتعامل معاه ازاي.
تسكين للعرض.
فعلى فكرة احيانا التعامل بهذا المنطلق يزود الثلاث مشكلات اللي قلت لك عليهم، الديرالايزيشن والديبرسوناليزيشن والسوماتيزيشن،
حسب الشخصية وتعاملها مع نوبات الهلع، حسب المكون،
حسب المعالج اللي انت لجأت له. لو لجأت لحد انت عندك نوبات هلع، خد الدواء ده وروح يلا تبقى كويس، كارثة، مصيبة سود. من غير الدواء ده ما اعرفش اركب طيارة، من غير الدواء ده ما يقدرش يطلع على طريق سريع، من غير الدواء ما يقدرش يسوق عربيته بمفرده، من غير الدواء ما يعرفش يقعد وسط الناس، من غير الدواء ما يعرفش يتجمع معاهم، من غير الدواء ما يقدرش يقول كلمتين وسطهم، وهكذا.
اصلا لو بعد عن الدواء دكتور اعتقد انه ما بيقدرش يتحرك بسهوله يعني.
ولا
بعد عنه شويه
ولا
عارفش مكانه خلال
ولا بي.
طيب دكتور يعني خلينا نذهب لفاصل ونرجع مره تانية نتكلم عن ميكانيزم حدوث ذلك في جسم المريض، ان كان لها سبب بيولوجي معين نقدر نوصفه او نقدر نمسكه، خلل عصبي، خلل هرموني، خلل في شيء معين، حتى الناس تفهم بتيجي منين نوبه الهلع
من عيني،
وان كانت نفسيا بحته نقدر نتكلم عن العلاج واهميه العلاج السلوكي المعرفي في علاج نوبات الهلع، وازاي بيوصل المرضى لحالات علاج كبيره جدا. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا ومرحبا بسيادتك
دكتور. قبل الفاصل تحدثنا عن سبب حدوث الهلع، هل له أسباب بيولوجية أو هرمونية أو جهاز معين من أجهزة الجسم فجأة يضرب في كل مكان يخلي المريض يوصل للحالة دي، ولا المسألة نفسية فقط؟
لو المسألة عصبية ما كانتش الفحوصات طلعت سليمة، ولو المسألة عضوية كانت الأدوية جابت نتيجة، ولكنها مسألة نفسية بحتة تماما. طيب بتحصل إزاي؟ لما بنيجي نعمل حاجة اسمها سايكو أناليسز أو تحليل نفسي، إيه الظروف اللي أدت بالشخص أن يظهر ده، بنلاقي إن هو مر بشيء من الضغط وتغافل عنه، ثم ضغط وتعمد نسيانه، ثم ضغط وتجاهله. هذه التراكمات تفضل موجودة في العقل الباطن لفترات، ثم يبدأ عقلك الباطن يهزك هزة من الصعب جدا انك تتوقف عندها، ما تقدرش تتحملها. بمعنى نوبات الهلع هي النتيجة الطبيعية لانك قررت تكبت كل ما تمر به من ضغوطات وأزمات لفترات حتى يتمرد عليك جسمك. اديك مثال، شايف المج ده؟
ممكن احكي المثال عن نفسي يا دكتور لو سمحت لي؟
بامانه يعني
احكي. ايام كورونا دكتور كنا كلنا قاعدين في البيت، بحكم عملي في مجال الاعلام كنت بتابع ارقام بشكل يومي على المنصات الاخباريه مفتوحه 24 ساعه في البيت، وتصادف الوقت ده كان رمضان. فجاه حسيت ان انا فتره ما قبل السحور في رمضان بدات اشعر بانه بيجي لي احساس باني ضغطي واطي، في حاله هبوط في الدوره الدمويه، انه هدخل في مرحله اغماء. جماعه هاتوا جهاز الضغط بيسهولي، انا ضغطي مظبوط. وبعدين بشكل ما قلت ابطل اتفرج على نشره الاخبار، ابطل اشوف عدد الوفيات المتتابع في كل لحظه، بقيت كويس.
هتتحس
بقيت كويس. اكتشفت انه تراكم الاخبار السيئه اللي كان بكثير يا دكتور بيتواتر على اذني خلال شهرين متتابعين، عمال اتابع كل لحظه كل لحظه، عدد وفيات، امراض، انتشار، اغلاق لدول، اغلاق لمطارات، انا بعتبرها مشاكل وبعتبرها ضغوط نفسيه علي انا، انه فتره فعلا وكانت متكرره ان انا على مدار كام يوم ورا بعض احس بهذا الهبوط الحاد. انا كنت بتخيله هبوط حاد في الدوره الدمويه، كنت بتخيله انه حاله هبوط في الضغط وانا ما عنديش هبوط في الضغط. بس بطلت اسمع اخبار سيئه، بقيت زي الفل. اتفضل.
ااكد لحضرتك اللي قلته، شايف المج ده؟
نعم.
المج اللي في ايدي ده عباره عن جسم المج وفي سائل جواه، صح؟
تمام.
تعال نطبق المثال ده على حضرتك. الجسم ده هو جسمك والسائل اللي جوه هي نفسك. هل حضرتك محتاج تحط ايدك جوه المج عشان تقيس درجه حراره السائل؟
يعرف.
ولا ممكن تلمسه من بره؟
ممكن المسه من بره.
اذا درجه حراره السائل اللي هي نفسك تنعكس خارجيا على
جسمك.
اذا ما التهبت النفس ظهرت الاعراض على
الله الله،
ظهرت الاعراض على
الجسم.
تظهر فين؟ عد ورايا، من فوق لتحت.
ده اكثر من مكان.
اوه استنى بس، استنى. تظهر من فوق لتحت. ده انا بتكلم عن كبت التوتر وكبت الانفعال وتوهم تجاوز الازمات وتوهم القدره على تحمل الضغوطات. كل ده يعمل ايه؟
نتحدث يا جماعه عن ما يسبق او ما يؤثر او ما يؤدي الى نوبات الهلع. تفضل دكتور.
تبدا بقى من فوق لتحت، صداع نصفي او صداع متفرق يجي لك في النص ده، امام، في النص ده، خلف، او صداع الطاقيه الكاب.
نعم.
اللي هو في المنطقه دي ينزل تحت. التهاب الجيوب الانفيه، معرفش يفتح عينه، حس بالم هنا، او رعشات في الوجه، عضلات وشه تترعش كده، يحصل له النفضات، او التكس. ده واحد قاعد يقعد يعمل تكس كده،
عينه بترف،
عينه بترف، او وشه يخرج عن سيطرته.
نعم.
او طنين في الاذن، او صفاره في الاذن، او دوخه، او شعور ما قبل الدوخه، او تعرض للاغماء، او خوف من التعرض للاغماء. احنا كلنا شغالين في المنطقه دي، بس ده كل ده في الحته دي بس.
العقل او المخ او الراس تفصل. نعم.
مثلا، او الفوجي مايند، انك تحس انك
عالم
في ضبابيه.
ضبابيه. نعم.
تشتيت انتباه، صعوبه في التركيز، فقدان مؤقت للذاكره قصيره المدى. تدور على الساعه في ايدك، تدور على النضاره وهي على وشك، تدور على الموبايل وهو قصادك، تدور على الريموت وهو جنبك، توطي التلفزيون عشان تدور على الريموت كويس. ثم تبدا الاعراض في النزول. عد ورايا كده، غصه في الحلق، حاجه طبقه على الصدر، سرعه في ضربات القلب، وسرعه ضربات القلب دي تاخد شكل من اتنين، بوم بوم بوم، او تا 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 تا. اسمها بالبيتيشنز. ثم فوران فم المعده، ارتجاع في المريء، انزل تحت، انتفاخ في القولون، وجع جامد جدا في الجنبين، انزل تحت، مشاكل في الجهاز التنفسي، مشاكل تنزل لتحت، مشاكل في الجهاز الهضمي، تنزل تحتهم مشاكل
أطراف
في الجهاز التناسلي. اختلال
التناسلي
طبعا، اختلال في الاخراج، اختلال في الدوره الشهريه، اختلال في التبول، الجرعه والكميه والدوز. ثم مشاكل الجهاز العضلي، تحس ان جسمك مش شايلك، عضلاتك بتوجعك، عندك كرامبس طول الوقت، عندك بطش زرقاء او حمراء في الجسم بلا سبب من غير ما تتخبط. ثم الانهيدونيا. ايه الانهيدونيا؟ فقدان الإحساس بالمتعة تجاه أي شيء. تعمل جنس مش مستمتع، تاكل أكلة حلوة مش مستمتع، تخرج خروجة حلوة مش مستمتع، أنت مش معانا. ما هو أسوأ من إنهيدونيا؟ النيوروستانيا، الإجهاد البدني من أقل مجهود
غير المبرر.
مفيش بقى، مفيش أي حاجة أنت عملتها وأنت مجهد، ما عملتش حاجة، حاسس إن جسمك متكسر،
مرحلة أهيانة. كل حاجة بتوجعني. إذن السبب نفسي بحت يا دكتور.
تماما.
تحدثنا عن عقل الإنسان اللاواعي الذي يخزن كل هذا المخزون حتى يفيض، وربما حتى يصير كالجمر الذي ينتقل بعشوائية مطلقة داخل بحقيقة جسم الإنسان دون أن يعي أين ومتى وكيف.
مزبوط.
هذه الحالة دكتور، حدثنا عن من يصاب بها مبدئيا. مبدئيا كيف يتعامل مع الأسرة، ثم كيف يقنعهم إذا كان مش هو صاحب القرار ومش هو صاحب يعني القدرة على الذهاب إلى المعالج أو على لسعادتك أو لأي من الأخوة اللي
شوف كل أنواع الشخصيات معرضة للإصابة باضطرابات الهلع وما يليها من أعراض. كل أنواع الشخصيات بس الأكثر هما الشخصيات شديدة الحساسية، وهنفرد لهم حلقة إن شاء الله لوحده. هما الشخصيات الأوفر سنسيتيف بيرسوناليتي،
كيف يتحدث مع الأسرة ويتحدث مع ولي الأمر، أو الزوجة تتحدث مع زوجها أو الزوجة تتحدث مع زوجته، ودوني عند حد يعالجني.
بص هو ده أمر
نفسيا يعني من هذا
من
الأمر،
من المعلوم بالعقل بالضرورة إن لما تروح لطبيب قلب يقولك أنت سليم، ولما تروح لطبيب بطن يقولك أنت سليم، وتروح لطبيب أعصاب يقولك أنت سليم، هم نفسهم بيقولوك روح لحد نفسي. وهنا بيبدأ بقى القرار الفيصل، هل تروح لطبيب نفسي وعصبية يديك أدوية تفضل تلف في اللوب بتاعت الدواء، ولا تخوض برنامج ده العلاج النفسي يعلمك لما تجيلك النوبة تعمل فيها إيه. كل الدراسات أكدت إن الدواء يساعد على العلاج ولكنه لا يعالج.
نعم.
نقول كمان
الدواء الدواء العلاجي يساعد على العلاج ولكن لا يحل المشكلة.
العلاج الدوائي غير العلاج النفسي، ده حاجة وده حاجة.
نعم.
العلاج الدوائي غير العلاج النفسي.
نعم.
الدواء يساعدك انك تتعالج لكن مش هيعالجك.
نعم.
عارف ازاي لما تكون بتسوق بسكليتة عايزك تتعلم تسوق البسكليتة، فروح حاطط لك سنتين عشان ما تقعش على وشك، السنتين دول يعلموك السواقة؟
ابدا.
طب انا حطيتهم 10 سنين وشلتهم من غير ما اتعلم السواقة،
يعود كما كان في اول يوم.
هطيح.
نعم.
لذلك المثال ده اجابة عن كل واحد بيقولك انا بقالي 20 سنة باخد دواء، اول ما وقفه انتكس، ما انت ما اتعلمتش. هو العلاج النفسي معناه ايه؟ اعلمك لما تجيلك الاعراض تعمل فيها ايه.
طب يعني لو حولنا الفكره دكتور لفكره، يعني حولنا هذه الفكره بمثال اخر بعيد عنها تماما، لمن هو مصاب بمرض او ورم ظاهر، وقد يكون حتى ولو كان كيس دهني عادي وصيبه بالم في مكان معين، العلاج هنا كالمسكن الذي يجعل المريض يتجاوز مرحلة الإحساس بالألم إلى أن يتم استئصال هذا الورم أو هذه المشكلة من الجذور بشيء آخر.
لا، هنا الموضوع مختلف تماما. يعني أديك مثال يمس قطاع كبير جدا من المستمعين لحضرتك، سواء في هنا في دولة الإمارات أو في باقي الدول العربية. ظهر مؤخرا ما يعرف بمتلازمة الإجهاد العضلي المزمن اللي هي بيسموها فايبروميالجا. أولا في رأيي يعني كمعالج نفساني، الفايبروميالجيا دي حاجة مش جديدة، دي تم تشخيصها من الخمسينات في حاجة اسمها الجزدنة أو سايكوسوماتيك سيمبتومز، الأعراض النفس جسدية.
نعم.
فتلاقي حد رايح يشتكي من أعراض جسدية، وأتمنى أن احنا نعمل عنها حلقة منفصلة، الجزدنة اللي هي الأعراض النفس جسدية اللي ممكن تجي لك في أي جهاز من أجهزتك، جهاز عضلي، جهاز دوري، جهاز وهكذا. فهم جابوا الأعراض اللي بتيجي للجهاز العضلي اللي هو إحساس الوهن في العضلات، صعوبة في استخدام جسمك كما ينبغي، إن جسمك خارج سيطرتك، كل ده بيسموه فايبروميالجيا. اسم جديد يعني عشان يكون في تسويق لأدوية، بدل ما يديها لك إن هي حاجة نفسية، هو بيديك أدوية نفسية برضو. يعني هو بيديك مضادات اكتئاب.
مظبوط.
فمضادات اكتئاب بتعمل إيه؟ بتخليهم يناموا برضو. ما هي طبعا بتوع الروماتولوجي هيزعلوا مني لما أقول كده، وزي ما بتوع السيكاتري برضو ساعات بيزعلوا مني. فيفضل الشخص اللي قالوا له ان انت عندك فايبروميالجيا يتعامل بنفس سيكونس مضادات الاكتئاب وهو عنده نفس الالام العضليه ما اتحركتش. استفدت ايه؟ هي نفس الاعراض النفس جسديه على فكره، بس بتاع الفايبروميالجيا ده جايله في العضلات بس،
تظل الاعراض كما هي.
هات لي حد خد الادويه دي.
لا، اتحدث الدكتور هنا عن اليه العلاج الناجع، اليه العلاج التي تحل المشكله. نسب العلاج السلوكي المعرفي في علاج نوبات الهلع تصل الى كم؟
شوف سيد الفاضل، اول تخصصي انا معايا 3 دكتوراه في العلاج النفسي من فضل الله. الدكتوراه الاولى كانت عن السي بي تي اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج المعرفي السلوكي، والعلاج ده فعال جدا 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 في مدارس العلاج النفسي المختلفه.
نعم.
ولكني لما اشتغلت بيه لقيت ان في انواع اخرى من الاعراض ممكن العلاج ده ما يغطيهاش. العلاج ده بيركز على الافكار والسلوكيات، ومن احد جوانب القصور اللي تم توجيهها اليه هي الجانب الانفعالي، انك تستوعب الانفعال وتدرب العميل ازاي يسيطر على انفعالاته بالانفعال مش بس بالافكار. فصممت مدرسه علاجيه جديده، بقتش جديده دلوقتي، انا بقالي في الموضوع ده سنين بدرب عليها كتير جدا من تلامذتي في كتير من الدول العربيه والاجنبيه، اسمها العلاج المعرفي الانفعالي، كوجنيتيف ايموشنال ثيرابي.
رائع.
العلاج المعرفي الانفعالي ده مش بس بيكرر برامج او تجارب سلوكيه ولكن بيعيش الإنسان الإنفعال. يعني بندرب مثلا مريض نوبات الهلع إزاي يتجنب حدوث نوبات الهلع بإن إحنا نجيب له هلع.
نجيب له هلع؟ هو بيجي عادي يعني؟
إحنا بنخليه حضر العفريت وندربه إزاي يعرف يصرفه.
ليست محاولة وخطأ بينه وبين نفسه في المكان اللي انت فيه لما يجي لك النوبة تحاول تتعامل معها بالآلية الفلانية.
أديك مثال على هذا البرنامج اللي أنا صممته. البرنامج ده بيخليك بدل ما انت خايف من حاجة غيبية انت ما تعرفهاش، لا انت بتحضرها. عارف مبدأ وقوع البلاء والانتظاره؟
يعني دكتور معلش اسمح لي، لو 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 حالة من حالات
عارف المبدأ ده الأول؟
طبعاً عارفه طبعاً.
المبدأ ده معناه ايه؟
انه
انت خايف من نوبة الهلع، انت خايف من النوبة، طب هي النوبة جت هنتصرف ازاي؟ بنبدأ نتصرف دلوقتي كأن احنا في حرب. ضربات القلب اللي زايدة دي هنتحكم فيها ازاي؟ الأطراف اللي باردة دي هنتحكم فيها ازاي؟ الرعشات اللي موجودة هنتحكم فيها ازاي؟ اختلال درجات الحرارة هنتحكم فيه ازاي؟ بالتدريب. ده انا بكلمك عن فنية واحدة ضمن برنامج علاج يضم كام؟ 40 فنية علاجية.
وهل المريض بيستوعب كل هذه الفنيات العلاجية خلال
هو مش
وقت بيكون خارج السيطرة؟
مريض الهلع ده مش محتاج ان انت تدربه على 40 فنية، مش محتاج. وانت ال 40 فنية دول عشان تستخدمهم مع كل الاضطرابات النفسية والسلوكية،
كلنا على حسب حالته. آه كل بالزبط. واحد بتغطي حالات معينة. جميل يا دكتور. النسب بتصل لكام يا دكتور في علاج او في نجاح علاج السلوك المعرفي مع مريض الهلع؟
بص، الجمعية الأمريكية لعلم النفس أقرت ان النسب اذا ما تجاوزت 70 فهي نسب هايلة جدا، هايلة جدا.
70%؟
اه اذا ما تجاوزت 70، ولكن انا بشوف ان هي اكتر من كده.
وهذه نسبة ليست بالقليلة يا دكتور.
طبعا
نسب ليست بالقليلة.
بص هقول لك على حاجة، نوبة الهلع، اضطرابات القلق، الوسواس، اغلب الاضطرابات النفسية والسلوكية هي خلل في الافكار على اعتبار ان انا بنتمي للمدرسة المعرفية. مجرد ما تصلح الفكرة الموضوع خلاص انتهى.
بمجرد ما صلح الفكرة.
أعطيك مثال.
لا قبل المثال يا دكتور سؤال مهم.
تفضل.
هل الموضوع من السهولة بمكان اللي تخيل حد من اللي ممكن تخلي حد من المستمعين يتخيل إنه أنا بس مع نفسي هغير الفكرة مع نفسي بمجرد إنه فهمت إن الموضوع مجرد فكرة؟ هل ده سهل نعملها مع نفسه؟
مع نفسه لا. معانا. آه
يعني أنا قصدت ذلك. هل
لما يعمل ده معانا؟ نعم. ثم يعمله معانا على فترات أبعد، ثم يعمله لوحده من غير ما نشوفه.
الله. الله جميل الآلية.
فهو في الأول بيعملوا معانا وصادنا تحت عينينا، ثم يعملوا معانا برضو على فترات أبعد، ثم يعملوا لوحده. هو تفتكر أن برامج العلاج النفسي دي بتقعد طول العمر؟ وده سؤال جيد جدا. العلاج النفسي لو ما فيش برنامج ما فيش علاج، ما فيش حاجة اسمها تقعد طول العمر تعالج.
له معيار ومقياس ونتائج ملموسة يا دكتور،
زي ما حضرتك شفت هنا في المركز. انت بتخش على قسم السيكومتري، بتعمل مجموعه من القياسات بتحولك لارقام. الرقم مفيش فيه راي، الرقم هو اللغه الوحيده المتفق عليها في كل العلوم.
هذا ما ابحث عنه منذ سنوات حقيقه دكتور عبر هذا الاثير، اثير اذاعه دبي للقران، نتحدث في المسائل النفسيه على الاقل اعتقد منذ حوالي 6 إلى 7 سنوات. ومنذ اليوم الاول ونحن نتحدث في البرامج النفسيه في العلاج وانا اسال عن المعيار الرقمي الذي يقاس، نتحدث عن نسب، نتحدث عن ارقام، نتحدث عن معلومه علميه بشكل كبير، لانه الغالب عند ذهن المستمع او المتابع او حتى المريض النفسي ان المساله فقط هي مساله يعني تهدئه للحاله، مساله فقط كما تحدثنا في حلقات سابقه انه فقط فضفضه، الواحد بيحكي وبيرتاح لما بيحكي والدكتور بيقول له يعمل ايه في الحياه والامور هكذا تمشي الامور. لكن نحن نتحدث الآن دكتور عن أرقام وعن نسب وعن برنامج علاجي وعن مدة زمنية محددة وعن فترة لابد أن ينتهي بها المرض إذا كانت الخطة واضحة والتوصيف وشرح الحالة للحالة بشكل.
الله يسعدك، الله يسعدك على الجملة اللي قلتها دي. العلاج النفسي مش دواء متروس في روشتة. العلاج النفسي مش تحفيز وكلام وهاتلي من السماء حتة. العلاج النفسي برنامج محدد المدة.
الله.
العلاج النفسي لازم يكون برنامج قائم على الشخص، برنامج تفصيل مش جاهز بيتم تفصيله وإعداده وفقا للقياسات اللي عملتها من أول جلسة. العلاج النفسي مش فضفضة وقال لي وقلت له جاني ورحت له عوازل فلفله. العلاج النفسي مش دردشة وتقعد تحكي. العلاج النفسي مش كلام مرسل. العلاج النفسي أنت دخلت توكيل البني أدمين، دخلت توكيل النفوس. أول حاجة في التوكيل هي الفحص، والفحص ليس سلطة ذاتية إنما سلطة موضوعية. تقعد قدام أجهزة زي اللي حضرتك شفتها دي بتطلع لك بالرقم تركيزك وانتباهك وإدراكك وذاكرتك وتذكرك وميولك واهتماماتك وشغفك ونجاحاتك وإيه اللي ممكن يأثر عليك وطبيعة ضغوطاتك وكمية أزماتك، كل ده يطلع لك فايل قد كده. أنا شخصيا في كل الدول اللي شفتها يعني عربية أو أجنبية، حتى في أمريكا أنا ما لقيتش إن هم بيعملوا الفايل بالشكل ده. مش بقول لحضرتك إن إحنا عملنا اللي ما تعملش، لا إحنا عملنا اللي المفروض يتعمل.
الله الله على الجملة، الله على الكلام دكتور، أشكرك عليه أولا، وأشكرك على تبني هذه المنهجية في العلاج بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل مريح للناس، حتى يتعلم الناس بأن العلاج النفسي أو مسألة حل المشكلات النفسية مسألة تقاس ونصل فيها إلى نتائج ويصل فيها إلى بر الأمان. نعود إلى الهلع دكتور، ونريد كلمة أخيرة، الوقت مضى معكم سريعا، نريد كلمة لمريض الهلع، ونريد كلمة لأسرته التي ربما تتحمل المسؤولية في تأخر علاجي أو تأخر حل هذه المشكلة.
نبدأ بالأسرة، لأن تعليق حضرتك مهم جدا أشكرك عليه، إن كتير من الأسر لما بتلاقي أولادها في سن الشباب أو كتير من الأزواج لما يلاقوا زوجتها الدكاترة قالوا لها أنت أعراضك مش لاقي لها مبرر وإن تحاليلك سليمة وأشعاعك منطقية، بطلي أفوارة
بطلي دلع بقى.
أرجوك لو سمحت احترم آلام الناس.
الله.
أرجوك لو سمحت لا تضيف آلام الناس، لا تضيف عليها آلام تانية بإنكارك لألمهم. فلو سمحت كان النبي يأخذ بالأسباب حتى يقول الصحابة إن التوكل على الله، فخذ بالأسباب وروح لأهل الاختصاص. إن خير من استأجرت القوي الأمين، روح لحد عنده من الأمانة وعنده من القوة العلمية، واعمل اختبارات وفحوصات تقول لك أنت عندك إيه بالظبط. أما مريض الهلع نفسه، لو سمحت أنا مقدر قد إيه أنت تعبت، قد إيه لفيت على تخصصات طبية مختلفة، قد إيه كلهم اتهموك إنك بتبالغ، قد إيه بعد شوية قالوا لك روح لحد نفساني، قد إيه أنت تعبت لما روحت لكذا حد نفساني وكرر لك نفس الأدوية، قد إيه الأدوية زودت وزنك، قد إيه الأدوية أثرت على أدائك. لو سمحت خد تجربة العلاج النفسي مع معالج نفساني متخصص، لأن العلاج النفسي مش مجرد دواء، مش مجرد تحفيز، العلاج النفسي برنامج معمول خصوصا عشانك.
شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذا الكلام، وشكرا على هذه الرسائل والنصائح الغالية لكل مستمعين، وكل التحية والتقدير والدعوات الصادقة لمرضى الهلع وكل المرضى بالشفاء التام والعلاج والوصول إلى بر الأمان. مستمعين ومتابعين في كل مكان، هذه مسألة من الخطورة بمكان، يجب أن نقف عندها وقفة جادة جدا، لأن الإنسان الذي يشعر بهذه الأعراض التي تحدث عنها الدكتور أحمد في حلقة اليوم، أعراض تستحق أن نقف عندها وقفة احترام وتقدير، وقفة تقدير حقيقية لموقف إنسان ينهار داخليا، لا بد وأن لا نستهين به، وأن نوجه التوجيه الصحيح نحو الشخص الذي يصل به إلى بر الأمان دون أن يكون يتاجر بهذا المرض ويتاجر بهذا العرض ويتاجر بهذا الإنسان. لا بد أن نصل به إلى بر الأمان. لكل إنسان يحب شخص عزيز عليه لا بد أن ينتبه إلى نوبات الهلع، وأن يبادر من النوبة الأولى إذا كان يذهب إلى طبيب قلب بالتوازي، وفي نفس الوقت لا مانع من استشارة معالج نفسي في هذه المسألة، ربما يجد الضالة في أول الطريق لا يصل إلى نهاية الطريق، وربما يكون ساعتها قد حدث ما لا تحمد عقباه. مستمعين ومتابعين، هذه فقط نصائح من أجل أن نصل بكم جميعا إلى بر الأمان. نسألين الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم السلامة دائما، نترككم في أمان الله.